بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره الميرزا النائني رحمه الله، لأنه في قوله عليه السلام: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، وذكر أنه المفهوم إذا لم يكن قدر كر ينجس كل شيء، مع أنه في المنطق أهل الميزان، يعني أهل المنطق عندهم السالب الكلية نقيدها موجب جزئية، هذا متفق عليه وأمر عقلي. هنا هو يعترف أن عند أهل المنطق السالب الكلية نقيضها موجب جزئية، تقول لا شيء من الحجر بإنسان سالب كلية، وصحيحة نقيضها بعض الحجر إنسان، طبعا كامل النقيض. بالمناسبة هنا النقيض صادق، لأن الموضوع اختلف، والموضوع كان هناك كر، إذا كان الماء قدر كر لم يوجد شيء، صحيح بالمفهوم إذا لم يكن. ويشترط لما تكون هذا نقيض ذاك، يشترط وحدة الموضوع، والموضوع اختلف هنا، فلا يقال كيف يكون نقيض صادق أيضا إذا لم يكن قدر كر ينجسه شيء، صحيح أيضا، فكيف يكون نقيضها صحيح؟ لا، هنا النقيض مجازي، ولا النقيض الحقيقي وحدة الموضوع، ولا يعقل أن يكون كل منهما صادق بالنقيضين، لا يعقل بالنتيجة نقيض هو. فهنا لأن الموضوع اختلف، في المنطوق كان الموضوع كر، في المفهوم ليس كر، واختلف الموضوع، فلا يقال كيف يكون السالب صحيحة ونقيضها أيضا صادق، لا، لأن الموضوع اختلف. هذه خلي بالك، شاهد الحال، الكلام في السالب من حيث الذيل، يعني إذا كان الماء قدر كرا لم ينجسه شيء، هنا لم ينجسه، لا ينجسه شيء، شاهد هنا، هذا سالب كلية، سالب الكلية نقيضها موجب جزئية. هنا النائني رحمه الله يقول إذا لم يكن الماء قدر كرا ينجس كل شيء، وهذا خلاف أهل المنطق، مفروض أن يقول ينجس شيء موجب جزئية. فهو يقول العرف، يعني مبنى الفقه على الظهورات، شيخنا الفقه أكثره أخذ، يعني أغلبه من الكتاب المجيد والسنة النبوية الشريفة، وبالأخص السنة النبوية الشريفة، يعني ألفاظ، والألفاظ يعني ظهورات، والظهورات يعني نرجع للعرف فيها، لا يحكم فيها العقل. وبناء عليه يقول لا مانع أن العرف يفهم شيء غير ما يفهمه أهل المنطق، أهل المنطق عندهم ميزان لا بد أن يمشوا عليه، وإن كان في بعض الأحيان قد تكون صادقة، ولكن ما هذا لا يعترفون بها. يعني ماذا الآن مثل عكس المستوي، ماذا تقول كل إنسان حيوان، في العكس المستوي وبعض الحيوان إنسان، وهكذا بالعكس المستوي هكذا، مع أنه يمكن أن تكون كلية أحيانا، مثل ماذا كل إنسان ناطق، ويصح أن تقول كل ناطق إنسان كلية، لكن بما أنه لا تكون دائما هكذا لا تصح دائما، لأنه قد يكون الموضوع عام، فقالوا لها أن قاعدة عامة موجب جزئية خلي. فالأهل المنطق من هذا الباب عندهم قواعد، يريدون أن يجعلوا عندهم قواعد، وبناء عليه فيقول أنا أفهم أن العرف يفهم أنه ماذا يفهم أنه موجب كلية النقيض هنا، يعني إذا لم يكن كر ينجس كل شيء. ثم قالوا ما المراد من الشيء؟ وقد يكون شيء نجس، قد يكون متنجس. قالوا لا، هنا مجمل، هذا مطلق منه النجاسات فقط، متنجسات لا هذه الآخر. ثم قال أخيرا ميزة رحمه الله، يقول يا جماعة خير، صحيح أنا اختلفت مع الأصوليين ومع الفقهاء في أنه المفهوم هنا قضية كلية وجزئية، لكن عمليا أنا متصالح معهم، يعني عمليا لا فرق بيني وبينهم من حيث العمل، فقط نظريا. ليش من حيث العمل لا فرق؟ يقول سواء قلنا بأن المفهوم هنا في هذه القضية موجب كلي أو جزئي، على الحالتين كل نجاسي هي بتنجس، سواء كان الدم أو بول أو غائط. توضيحه، إذا قلنا المفهوم موجب كلي، يعني إذا لم يكن قدر كرا ينجس كل شيء، يعني كل شيء من النجاسات، يعني كل شيء نجس ينجس، الدم البول الغائط كذا كذا البيت تنجس، هذا إذا كان كلية المفهوم موجب كلية. إذا كان المفهوم موجب جزئية، هذا معناه إذا لم يكن قدر كرا ينجس شيء من النجاسات، شيء إما الدم أو البول أو الغائط. ولكن يقول عندنا قول بعدم الفصل، يعني لم يفصل أحد من الفقهاء، إذا شيء من النجاسة نجس كل النجاسات بتنجس، يعني إذا اعترفوا أن الدم ينجس لأنه نجس، قالوا أيضا البول ينجس، الغائط ينجس، الميت ينجس، وهكذا. فأيضا بعدم القول بالفصل، فإذا سواء قلنا إن المفهوم موجب كلية أو موجب جزئي، على الحال عمليا نحن نلتزم أن كل شيء اسمه نجس ينجس. طبعا تكرم المتنجس، أتكلم عنه الآن، كلام عن النجاسات. فإذا إذا لم يكن الماء قدر، يعني كان قليلا الماء، إذا لم يكن قدر يعني كان قليلا ينجسه شيء من النجاسات أو كل شيء، لا فرق. إن قلت كل شيء من النجاسات واضح، إذا قلت شيء من النجاسات، شيء واحد ينجسه بعدم القول بالفصل بين النجاسات، أيضا كل النجاسات بتنجس. إذا عمليا يقول لا فرق، من هذا العمل يقول لا فرق. طيب هنا نحن الآن أولا نرجع إلى هذا المطلب، نقول في هذه المسألة أولا هناك شيء مذكور في البلاغة عادة يذكر، وقد يذكر في النحو، وهو هنا إذا كان الماء قدر كرا لم ينجسه شيء، هنا لو كان العموم مستفاد من كل، مثلا لم ينجس كل شيء، قد يأتي بحث وهو عندنا سلب العموم أو السلب، هذا موجود في البلاغة بالأساس وموجود في المنطق، وطبعا أهل الأصول ذكروا وأهل المنطق أيضا ذكروا، قد يكون عندنا سلب العموم. مثلا تقول كل ذنب لم أرتكبه، كل ذنب لم أرتكبه، هنا عموم السلب، يعني جميع الذنوب أنا لم أرتكبها. مرة تقول لم أرتكب كل ذنب، هنا قد يقال هنا عندنا سلب العموم، يعني أنا كل الذنوب لم أرتكبها لكن ارتكبت البعض، فيكون إقرار منه. لو قال كل ذنب لم أرتكبه ليس إقرار بالذنب، يعني كل ذنب أنا بريء منه. لو قال لم أرتكب كل ذنب، هنا اعتراف منه أن ارتكب ذنبا، لأن هنا يسلب العموم، سلب العموم صحيح، يعني أنا لم أرتكب جميع الذنوب لكن ارتكبت البعض. مرة عندنا عموم السلب ومرة سلب العموم. هنا بما أنه نكر في سياق النفي لا يكون سلب العموم، ما هو السلب يتوجع على معنى اسمه، معنى نكر في سياق النفي معنى حرفي. لو كان كل أمكن أن يقال أن النفي انصب على الكل، هنا في هذا المثال لم ينجس كل شيء. قد يقال حينئذ سلب العموم، كل شيء لم يأمل بعض الشيء يمكن أن ينجسه، أما لما كان نكرة في ساق النفي فلا يحتمل أن يكون ماذا؟ سلب العموم، إنما عموم السلب. وإلا مقتضى القاعدة إذا كان عندك نفي ثم بعدين عموم، أنت عم تسلب العموم. لم أرتكب كل ذنب، يعني معناه ماذا؟ ارتكبت البعض، يعني إقرار، يعني أنا جميع الذنوب لم أرتكبها لكن ارتكبت البعض. أما لو قلت كل ذنب لم أرتكبه، هنا عموم السلب، هنا عموم، يعني لم أرتكب شيء. هنا لو فرضنا عندنا كل، لم ينجس كل شيء، معناه ماذا؟ ينجس شيء، يعني سلبت العموم هنا. ولكن بما أنه عندنا نكرة، النكرة عادة لا ينصب النفي على النكرة، وإنما العرف يفهم منها لا سلب، يفهم عموم السلب، يعني يفهم كل شيء، كل الأفراد. لقد من باب الطوفة نحن ذكرنا ذلك، يعني لئلا يقال شيخنا هنا سلب العموم، لا، هنا عموم السلب وليس سلب العموم في هذه الصورة. هذا واحد. ثانيا نأتي إلى ما ذكره الميزة رحمه الله. نقول شيخنا، يعني أنت صحيح شيخنا ذكرت شيء جزاك الله خير، وهو أنه يعني العرف قد يختلف عن أهل النظر، يعني أهل المنطق، هذا كبرويا موجود، لكن صغرويا في الخارج لم نجد صغرى لها. يعني عادة الفقهاء الأصول يمشون مثل المنطق بهذه الجهات، لم يختلفوا، يعني ما وجدنا مورد آخر أنه اختلفوا فيه، أن عند أهل المنطق شيء أو عند أهل الأصول شيء آخر. عادة متفق الصحيح بينهما مخصوص من وجه، يعني ليس بالضرورة كل ما يكون صحيح عند أهل المنطق صحيح عندهم، لأن الفقهاء يمشون على الظواهر. لكن في الخارج ما وجدنا صغرى لذلك. أن قلت هذه الرواية نقول هذا محل النزاع، هذا محل النزاع أصلا، وبعضهم قال كلي بعضهم قال جزئي، يعني لا يمكن لك أن تستدل بما هو محل النزاع، لا يمكن، لابد شيء مسلم فيه اختلفوا أنهم لم يعملوا به، وبناء على ذلك يعني صحيح هذا نظريا موجود، لكن في الخارج ما وجدنا صغرى لهذا الخلاف. هذا واحد شيخنا. ثانيا أيضا الفقهاء يفهمون
اختلفتم معهم بالدلالة التضمنية،
لا ذاك شيء آخر، نعم صحيح ذاك من حيث الدلالة، من حيث باعتبار أنه موضوع للجزء، نعم من أن هل هو موضوع، نحن قلنا هناك هو بسيط، ولهم لو قالوا أنه بسيط هم قالوا مركب، نحن لو قلنا أنه مركب نحن معهم، نحن قلنا أنه بسيط، يعني اختلف الموضوع. تشخيصنا نحن المفهوم بسيط، هم مفهوم مركب عندهم. أما إذا اتفقنا كل مننا بسيط أو مركب لا تكون نتيجة واحدة من هذا الباب. شاهد الحال هنا نقول أيضا العرف يفهم موجب جزئي، العرف أيضا يفهم إذا كان الماء قدر كرا لم ينجس شيء، هذا المنطوق مفهوم، إذا لم يكن قدر كر ينجس شيء، العرف هكذا يفهم، ليس يفهم قضية كلية، ينجس شيء. شيء طبعا هو مراد الشيء يعني النجس، يعني القدر المتيقن منه، لأنه نشك هل مراد من الشيء النجس والمتنجس مجمل، قدر متيقن منه النجس، لكن شيء من النجس إما الدم أو البول أو الغائط، هكذا العرف يفهم أيضا موجب جزئي يفهمها. نعم عمليا معه حق، عمليا لا فرق بين أن نقول موجب كلي أو نقول موجب جزئي. إلا الآن لا ترى فقيها بل متفقها ذهب إلى أن النجاسة لا تنجس النجاسة، هلا متنجس في خلاف سوف أذكر لكم، أما من حيث النجاسة ما، إذا كان البول ينجس الغائط ينجس الدم ينجس وهكذا عمليا لا لا يوجد قول بالفصل، فلا فرق عمليا سواء قلنا إن المفهوم موجب جزئية أو موجب كلية. على الحالتين كل أفراد النجس ونجس، على حالتين لا فرق من حيث العمل من هذه الجهة. أما المتنجس، إن قلنا إن الشيء يشمل المتنجس يشمله، فمعناه ماذا؟ أيضا إذا لم يكن الماء قد ركر ينجسه شيء يعني من متنجس، يعني متنجس ينجس الماء. لو قلنا الشيء يشمل متنجس، وإن قلنا إن الشيء لا يشمله كما هو الأقوى باعتبار مجمل هنا الشيء لا يشمله، فنحتاج إلى دليل خارجي على أن المتنجس ينجس الماء وغير الماء، نحتاج إلى دليل. طبعا الفقهاء بالمناسبة، يعني أقول شيء أنا بالجملة لا أريد أن أتطرق فيه، بالجملة الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اختلفوا أن المتنجس ينجس مطلقا سواء كان بألف واسطة أو لا ينجس أصلا أو ينجس في الواسطة الأولى وبعد احتياطية أو الأولى والثانية والباقي احتياطية، أو أنه إذا كان مائع ينجس المائع وغير المائع لا ينجس. اختلفوا في الفقه موجود. نحن شيخنا اخترنا أن المتنجس لا ينجس أصلا كصناعة علمية
لا ينفع،
يعني حتى لو لاقى المائع والماء القليل عندنا كصناعة علمية لا ينجس. نعم احتطنا، نحن احتطنا إذا كان المتنجس لاقى مائعا سواء كان هذا المائع ماء أو غير ماء قلنا الأحوط يتنجس. أما إذا كان متنجس ولو متنجس الأول لاقى جامدا ليس مائعا عندنا لا ينجس أصلا حتى الأول لا ينجس. فالقاعدة عندنا أصلا هو المتنجس لا ينجس، فقط في مورد فيما لو لاقى المتنجس مائعا سواء كان الماء ماء أو غير ماء مثل عسل وسمن إذا كان دايب المائع كنا الأحوط هنا. أما في غير ذلك إذا كان جامد أصلا عندنا فلذا يرتاح الإنسان لا واسطة ولا ذلك. أحيانا كان على الأرض أو السجاد وكذا وتنجس تجس رجله أو الحذاء تنجس لا ينجس أصلا عندنا، لا ينجس لا الأرض ولا السجاد ولا الحصير ولا شيء جامد طبعا أبدا، ولم نحتاط في ذلك فقط احتطنا لو لاقى مائعان. هناك مسألة خلافية عند الفقهاء بالنسبة للنجس بالنتيجة نحن. أما النجاسة حتما تنجس ما عندنا شك، البول ينجس، الغائط ينجس، الميت تنجس، الدم ينجس، يعني المني ينجس، يعني نجاسات العين عين نجس، هذا حتما ينجس بلا إشكال. طبعا بالمناسبة لما نقول متنجس أول وثاني وثالث كيف، لابد إذا النجس لاقى شيء وصار جافا هذا الشيء. أما لو زالت عين النجاسة موجودة في المتنجس ولاقى شيء آخر والنجاسة نجست فالكل واضح، يعني أبدا بول أو دم أو غائط لاقى الثوب وهذا الثوب لا زال فيه بول أو غائط، لا هذا عين نجاسة. إذا لاقى شيء لا يقال المتنجس نجس، النجاسة نجست. لابد أن يكون جاف يجوف ثم لاقى رطب يقام تنجس أول كذا إلى آخره، هذا شيء مهم في المقام. على كل حال
يعني
عينية
النجاسة تتلاشى في انتقالها من جسم إلى آخر؟
طبعا قد تتلاشى طبعا تنشف يصير جفاف، يعني لو كان بول بعد خمس دقائق يجوف إذا كان شيء قليل.
نفس هذا التلاشى في دقة العقلية
على باب اللقاء عند العرف ينظر ويقول جاف هذا، هذا بالنتيجة هذا صورة يعني كيف يجف يمكن يأتي بشيء نار ويجفه بدقيقتين، هذا شيء آخر شيء أو شمس
المتنجس
هذا في شيء وهذا ليس من النجس، إذا عين النجاس الباقي ليس من النجس بعد. أما كيف يجوف بالخارج هذا راجع للطقس، مرة يكون جاف الشمس مباشرة جففه، مرة يبقى نصف ساعة البول مثلا ما يدريك في هذه الحالة. أنا نقول أنه إذا كان شيخنا يعني على نحو الكبرى. بالنتيجة هذا الخلاف بين الميرزة والجماعة في هذا المثال بالخصوص عمليا لا فائدة فيه، لا فائدة فيه أصلا. ثم انتقل الأصوليون إلى بحث آخر في مبعد القضية الشرطية، وهو قالوا إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، قضية مهمة ولها آثار. مثل ماذا؟ مثل في صلاة المسافر. في صلاة المسافر عندنا بحث شيخنا أن الإنسان إذا خرج من وطنه متى يشرع في التقصير؟ إذا كان ناويا قطع المسافة، هنا قطع المسافة كل شيء، يعني مثلا كان ليس معصي وكذا وإلى آخره. متى؟ عندنا في الروايات إذا خفي الأذان أو الجدران، يعني إذا خفي الأذان أو إذا خفي الجدران، مثلا بعض الروايات تعبر البيوت، يعني مثلا في سعد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الرجل يريد السفر متى يسافر متى يقصر عفوا، قال إذا طوار من البيوت. إذا طوار من الرجل يريد السفر قال إذا طوار من البيوت، قال العلماء يعني جدران. شاهد الحال، هذا بحث في الفقه. فإذا قال إذا خفي الأذان فقصر، بعض الروايات إذا خفي الأذان فقصر، وبعض إذا خفي الجدران أو البيوت فقصر موجود. هنا إذا قلنا، طبعا نحن سوف نذكر لكم الروايات إن شاء الله، ليست بهذا الشكل الروايات، لكن لو فرضنا هكذا، لكن نذكر الروايات الدالة على الأذان والدالة على الجدران، على الجدران بناء على أن القضية الشرطية لها مفهوم. إذا خفي الأذان فقصر، مفهوم ما هو؟ إذا لم يخف الأذان لا تقصر، وإن خفيت الجدران كإطلاق مفهوم، وهكذا شيء بالإطلاق. إذا خفي الأذان فقصر عندنا، وإذا خفي الجدران ماذا؟ فقصر عندنا هكذا. إذا بعض الفقهاء يقول إذا خاف الأذان تقصر أو إذا كان كل منهما معا سوف يأتي الجمع. فعندنا هكذا، إذا خاف الأذان فقصر، وإذا خاف الجدران فقصر. هنا قالوا عندنا مشكلة. وين المشكلة؟ نشأت المشكلة من القول بالمفهوم. لو لم نقل بالمفهوم ما عندنا مشكلة. ليش نشأت من المفهوم؟ قالوا ها، معنى إذا خاف الأذان فقصر، مفهوم القضية الشرطية ما هو؟ إذا لم يخف الأذان لا تقصر مطلق، يعني سواء خفي الجدران. طيب أنا المطلق هنا سواء خفي أو لم يخف يتناقض يتعارض مع منطوق الأخرى. الخبر يقول إذا خفي الجدران فقصر، المفهوم هنا يقول إذا لم يخف الأذان لا تقصر وإن خفيت الجدران. أشياء مشكلة. وهكذا في مفهوم القضية الثانية، إذا خفي الجدران فقصر، هذا المنطوق مفهوم، إذا لم يخف الجدران لا تقصر مطلقا وإن خفي الأذان، فيتعارض المفهوم هنا مع المنطوق هناك. هنا يقول إذا خفي الأذان فقصر، هنا يقول لا تقصر. صح، هنا منطوق هنا مفهوم، لكن بالنتيجة هذا حج ذاك حجة. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ الفقهاء رضوان الله تعالى أجمعين أو فقل أيضا الأصوليون ذكروا هذا المطلب، قالوا عندنا أربع صور للجمع، يعني كيفية الجمع بينهما، أربع وجوه للجمع. وابن إدريس أضاف خامسا أن خمس وجوه للجمع، خمس وجوه. إذا قلنا ممكن نجمع بينهما أنه لا مفهوم لكل منهما، أنا ارتاح خلاص، لا ارتاح، نقول لا نعترف بالمفهوم. وإذا لم نعترف بالمفهوم
هذا ليس وجها،
ليس وجها صحيحا. نحن نقول وجوه المتصورة، أما في الإثبات عنها نقول في الإثبات شيخنا ما قلنا إثبات عن شيء،
حتى لو ثبوت
الموجود متصور، ليش نتصور نتعقله بس هل عليه دليل؟ نتعقل هذا الواجب بلا اشكال، نتعقله يعني يلزم منه اجتماع النقيضين،
لا
يلزم، يلزم سقوط سمع الله شيخنا وما يلزم، وكلام الان في خمس ثبوت شيخنا، اما اثباتان سوف ياتي، اثباتان سوف ياتي، نحن ما قلنا بعد إثبات المواهب.
الاتكاك
اللازم مبين. الله مع الصابرين. كلام في مقام يعني التعقل.
في مقام التعقل.
ما معنى التعقل شيخنا؟ لا يلزم يعني إذا لا يلزم منه اجتماع النقيضين. يلزم اجتماع النقيضين من القول على المفهوم شيخنا لا يلزم. ما يلزم شيء. كلام في مقام التعقل. أما إثباتا ما هو الصحيح في الخارج؟ بعد ما قلنا. أنا ما قلت هذا هو الصحيح. أحسنتم. فنحن كلام مقام الثبوت الآن. يعني التصور، قالوا ممكن أن ننكر المفهوم بدليل جماعة أنكروا حتى في الواقع، وجماعة أنكروا المفهوم من خليج شرطية أول أمر، حتى في الواقع أنكروا، ليس فقط في مقام الثبوت، حتى في الواقع بعض أنكروا مثلا. فإذا وين العيب شيخنا؟ كلام في مقام الثبوت الآن، أما ما هو الصحيح الذي يدل عليه الدليل بعد ما وصلنا إليه. فإذا قالوا الوجه الأول ماذا؟ ننكر المفهوم للأساس، وما شهر من ينكر ذلك ويكون على حق معه دليل هو مرتاح، باعتبار أنه المفهوم عنده ليس حجة هو مرتاح. بعضهم قال أتى بها بطريقة معينة، ما أتى بعنوان أنا أنكر المفهوم، قال أنا أنكر الإطلاق الأول، وبالنسبة المفهوم هو، لكن أنا أنكر إطلاق الأول. ما هو الانحصار من أين جاء في الخبرية الشرطية؟ إطلاق الأول إطلاق الواو، اثنين عندنا إطلاقا، كل منهما لابد من حتى يكون الخبرية الشرطية علة تامة منحصرة. الانحصار جاء من إطلاق الأول، الانحصار. قال أنا أنكر الإطلاق الأول، وإذا أنكرنا تصبح نجد سهلة. ليش تصبح هكذا؟ إذا خفى الجدران أو الأذان فقصر، هذا تصبح يعني مثلا المفهوم، إذا خفي الأذان فقصر يصبح هكذا معناه، إذا لم يخف الأذان لا تقصر إلا إذا خفيت الجدران، وهكذا. القضية الثانية، إذا خفيت الجدران فقصر، إذا لم تخف الجدران لا تقصر إلا إذا خفي الأذان. رفعنا اليد عن إطلاق الأول، لما رفعنا اليد عن إطلاق الأول تصبح النتيجة هكذا، إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر، يعني واحد منهما من حالة المشكلة. طيب هذا تصوير ثاني، وجه ثاني في مقام الثبوت. الوجه الثالث، نرفع اليد عن إطلاق الواو. كيف؟ وقلنا نحن من أين فهمنا في قولك إن جاءك زيد فأكرمه أن المجيء لتامة؟ الانحصار فهمنا من إطلاق الأول. من أين فهم أنه لتامة إطلاق الواو؟ يعني ما قال إن جاءك زيد وسلم عليك، قال إن جاءك فقط، فهمنا أن المجيء لتامة ليس شجع لي بالإطلاق الواو. إذا رفعنا عن إطلاق الواو هنا تصبح هكذا، إذا خفي الأذان والجدران يعني معا فقصر، حلت المشكلة بعد. ولكن كل منها جزء ليس على تامة، كل منها جزء. نعم صحيح. هناك وجه رابع، قالوا يا جماعة الخير أنتم نسيتم ماذا قال أهل الفلسفة، وماذا قال الفلسفة إن شاء الله كثير نسينا من أهل الفلسفة ماذا يقولون. قالوا الواحد لا يزول إلا من واحد، وهذه فلسفيه هذه. طيب ها الله مع الصابرين الله مع الصابرين. فقالوا نسيتم كذا، نحن ما قلنا باطل شيخنا، احسنتم مش شخصي، نحن قلنا لان الواحد نوعي، اما اذا كان شخصي لا صحيح هذه، ما قلنا باطل شيخنا، لابد ان نفصل شيء لحال. فهنا قالوا الجزاء هنا واحد والتقصير، ان خفي الاذان فقصر، واذا خفي الجزاء فقصر. يعني ما يصير ان التقصير شيء واحد يزرع عن كثير، يزرع عن اثنين، لان قال السنخيه بين العلي والمعلول، الواحد يزرع عن واحد، السنخيه هذه، فكيف صدر هنا الواحد عن كثير؟ فلا بد ان يكون خفاء الجدران خفاء الامام هناك جامع ماهوي حقيقي هو الذي اثر في التقصير، يكون واحد يعني جامع حقيقي بينهما، ليس جامع انتزاعي ولا اعتباري، جامع حقيقي بينهما هو الذي اثر في التقصير، حتى يكون الواحد لا يصدر الا من واحد. ثم هو هذا الجامع قول حتى لو لم نفهمه، المهم يكون هناك جامع حقيقي، ولا كيف يصدر الواحد عن كثير؟ لا يعقل. ما شاء الله، هذا خليه وجه رابع، ثبوتا طبعا، ثبوتا هذا. وجه خامس، ابن إدري قال أنا أرفع يدي عن الأذى عن الجدران فقط، يعني أنا أرجح الذي يؤثر في التصفة الأذن. ليش يرجح بعض آخر؟ أنا ما أتكلم الآن في مقام الإثبات. قال أنا أرفع يد عن الجدران، بعد عن جدران وين المشكلة بعد عنده؟ وهو ما في مشكلة. طيب إلى هنا هذا في مقام التصور والتعقل، ما هو الأنصاف شيخنا في هذه الأمور خمسة؟ هل نقول قد ليس لها مفهوم أصلا مثل الوجه الأول، أو نرفع اليد عن إطلاق الأوي أو الواوي، أو نقول جامع مقولي، أو فقط نقدم الأذان؟ يعني الإثبات عن الدليل، يعني على ماذا يسعر الدليل؟ على أي شيء منها؟ ما هو الأنصاف؟ يعني نشرع به شيء أو يبقى الإنصاف؟ يبقى الإنصاف إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.